الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فكنا انتهينا عند ما نقله ابن قدامة رحمه الله من كلام الإمام أحمد رحمه الله عندما ذكر حديث النزول وحديث الرؤية، ثم قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، وذكرنا بأن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بما دلت عليه من الصفة إيمانا بها وتصديقا لها، تصديقا لما دلت عليه من المعنى. وأن هذا الإثبات هو مقيد بقيدين، بأنه إثبات بلا كيفية، كما أنه إثبات بلا كيفية وتنزيه كذلك بلا تعطيل. فقول لا كيف رد على المكيفة أو الممثلة أو المشبهة، وهؤلاء الذين يثبتون الصفة يشتركون مع أهل السنة في إثبات الصفات على الحقيقة، لكنهم يجعلون حقيقتها كحقيقة صفات المخلوق. فهم أثبتوا الصفات الله جل وعلا على الحقيقة، وأنه موصوف بها حقيقة، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية، لكنهم يجعلون حقائقها من جنس حقائق صفات المخلوق. وذلك قال الشيخ رحمه الله كيف، وقال لا معنى، أي ليس بلا معنى باطل أو بلا معنى باطل. المراد بالمعنى هنا هو التعطيل الذي زعمه الجهمية والمعطلة عندما قال بأن هذه الصفات وإن كان ظاهرها يدل على إثبات الصفات لكن لها معنى آخر، وهذا المعنى هو خلاف الظاهر. فتأولوا اليد بالقدرة، وتأولوا وجه بالذات، وتأولوا المحبة بالإرادة، وقالوا هذه هي حقيقة معانيها. فهؤلاء جعلوا صفات الله عز وجل من المجاز، أي أنها لا تدل على حقائق، وإنما هي مجازات تدل على معان باطنة، معان غير ظاهرة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله معنى، وذكرنا بأن المراد معنى هنا هو المعنى الباطل الذي يدعيه المعطلة، وهو المعنى الذي ذكروه خلاف الظاهر. المراد بالمعنى المعنى الذي هو خلاف الظاهر، وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو إمرار الصفات كما جاءت بلا كيف، أي كما جاءت إثباتها على ما دل عليه ظاهر لفظها بلا كيف، أي بلا أن يحد لها كيفية معينة. هي لها كيفية لكن يثبتونها بدون أن يعلموا تلك الكيفية. وقلنا بأن معنى قول السلف أن الصفات تمر كما جاءت، أي على ظاهرها من غير أن يتعرض لها بتفسير يخالف الظاهر، وأن هذه الكلمة الإمرار كما جاءت قد ذكره السلف في أحاديث كثيرة متعلقة بالفضائل ومتعلقة بالوعيد ومتعلقة بالأحكام، كقول مثلا من ترك صدفة وكافر قال أمره كما جاء، وكما في حديث من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن قالوا أمروه كما جاء كما مر من قبلكم. فدل أن الإمرار كما جاء هو إثبات ما دل عليه ظاهر اللفظ من غير أن يدعى له معنى يخالف الظاهر. ذكرنا الأوجه الدالة على أن المعنى المنفي هنا هو المعنى الذي يدعيه المعطلة، وقلنا أن قولهم بلا معنى كقولهم بلا تفسير، أي بلا تفسير يخالف الظاهر. وذكر ابن عيينة أن تفسيرها أن قراءتها تفسيرها، أن قراءة آيات الصفات وأحاديث الصفات هو تفسيرها، لأنها جاءت ألفاظا دالة على معنى. الله جل وعلا خاطبنا بهذا اللسان العربي وهي ألفاظ مركبة تدل على معنى، فهذا معنى قولهم بأن قراءتها تفسيرها، لأنها جاءت بهذا اللسان العربي الذي يدل على المعاني. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، أي لا نرد شيئا مما جاء لأنه يخالف العقل أو يخالف الحس أو يخالف أمر من هذه الأمور التي يردون به النصوص، لأن المعطلة رد النصوص زعما أنها تخالف العقل، فقالوا هذه النصوص وإن كان ظاهره يدل على إثبات الصفات لكنه في الحقيقة لا يدل على صفة، وإنما هناك معاني أخرى. وهذا نوع من الرد، إذا تأول الإنسان الصفة التي جاءت في الأحاديث بتأويل لا تحتمله اللغة العربية فإنه في حقيقة تكذيب ورد. ولذلك كل من تأول صفة بما لا تقتضيه اللغة أو بما لا تحتمله اللغة بأي وجه من وجوه فلا شك أن هذا هو كفر. أما لو تأولوه بتأويل فيه في الجملة اللغة تأتي به، وإن كانت لا تأتي به على التركيب الذي جاءت به النصوص، لكن في الجملة تأتي به في تركيب أخرى، فإن هذا من الشبه التي تمنع وتدرأ التكفير لمن قال بذلك. قال ولا نرد شيئا منه بل نقبل كل ما جاء ولو شمزت منه النفوس كما يدعيه البعض. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث من عند الله ولا يجيء إلا بالحق، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخرج من هذا إلا حق، أي لا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به قيل كل من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل المراد به أبو بكر. الشاهد والذي جاء بالصدق فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق وجاء بالحق. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول له إذا أثبت بأن الله ينزل ولا لا ينزل، وقال الله يجينا ولا لا يجي، إذا أثبت أن الله يتبشبش في وجه الغائب الذي غاب عن الصلاة مرة ثم رجع نقول لا يتبشبش، إذا قال بأنه يضحك نقول لا يضحك، هذا لا شك أنه محاد لله ولرسوله. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة من يدعي المجاز هو هذا، لأن المجاز مما يمكن إنكاره في اللغة ويصح إنكاره. لو قال رجل مثلا كان معنا أسد يقاتل المعركة شد القتال، يصح في اللغة أن تقول كذبت، أو يقال له لم يكن معكم أسد، يصح النفي. وذلك يقول العلماء أن المجاز يصح نفيه، أي يصح نفي المجاز، أي لم يقاتل معك أسد وإنما قاتل معك رجل شجاع. قال فيقول في جواب نعم نعم، لكن أقصد يعني وصفته بالأسد من جهة الشجاعة فقط، من جهة التشبيه والاستعارة. وذاك من آفات المجاز أنه يصح نفيه لغة، تقول معنا حمار بالفصل لا يفهم شيئا، يصح أن يقول لك قال لم يكن معكم حمار وإنما معكم رجل غبي، وقوله لم يكن معكم حمار رد على ما قال كان معنا حمار. وذاك قالوا لو صح أن يقال بأن صفات الله مجاز مجاز لصح أن ينفى، إذا قال الله ويبقى وجه ربنا لا يبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان بل ليس له يدان مبسوطتان، ينزل ربنا لا ينزل ربنا، ولا شك أن هذه محادة، هذه محادة لله ورسوله، لأن أهل اللغة يقوم بأن المجاز يصح أن ينفى بمعنى أنه لا يراد به الحقيقة، ولا شك أنه لو سلط ذلك على الكتاب والسنة لكان تكذيب الكتاب والسنة ومحادة الله ورسوله. وهذا معنى قوله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. وقوله ولا نصفه بأكثر مما وصف به نفسه، أي أن الأصل في هذا الباب أنه باب توقيفي، نلتزم ما جاء في النصوص، ففي باب صفات الله وأسماء الله لا نتجاوز ما جاء في النصوص، ولا نثبت له جل وعلا وصفا من عندنا، ولا نسميه باسم نخترعه. وذلك هذا الباب كما يقال العلماء مرده إلى النصوص، وهذا معنى قولهم بأن هذا الباب توقيفي، أي يوقف فيه على ما جاء في النصوص لا يزاد فيه شيء. وهذا معنى قوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نقول الله عزيز ليس بجثة ولا ببارد ولا بحار ولا بطويل ولا بقصير ولا بجوهر ولا بعرض، ولا نصفه بصفة ثبوتية أنه هو العقل الفعال أو هو القديم أو ما شابه ذلك من هذه، نجعل ذلك اسما له. فالله لا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه، لأن كثير من الطوائف زادت يسمون الله بأسماء لم يتسمى بها، ويصفون بجل عبي أوصاف لم يتصف بها، سواء كانت صفات ثبوتية أو سلبية. وذلك لا نتجاوز ولا نقول بأكثر مما جاءت به النصوص، لا نقول بأكثر ما جاءت به النصوص، لأن هذا لا مدخل العقل فيه ولا الحس. لا يمكن أن تقول أنا إحساسي يقول أن الله أنه كذا، أنا استدلت بهذه القضية على أن الله متصف بكذا، لا، أو تقول عقلي يدل على هذا أو ما شابه ذلك، لأنه باب توقيفي. يقول بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي عندما نصف الله تبارك وتعالى على نحو ما ذكر الشيخ أننا نصفه بما وصف به نفسه ولا نجعل وصفا له على كيفية معينة ولا نفسره بخلاف ما دل عليه ظاهر لفظه ولا نزيد عما جاءت به النصوص، كل ذلك بلا حد ولا غاية. أي عندما نثبت لله عز وجل نثبت الصفات بلا حد، أي من غير أن نحد لصفاته حدا أو أن نجعل له غاية، فنحده تبارك وتعالى نقول الله عز وجل يسمع إلى غاية كذا وكذا، إلى غاية مليار كيلو متر مثلا، أو نقول جل وعلا عظيم طوله كذا وعرضه كذا والعياذ بالله، أو نقول صوته يصل إلى تلك المسافة هذا حدها أو هذه غايتها، أو أن نجعل لقدرته حدا نقول يقدر على كذا ولا يقدر على ما زاد على ذلك، أو نجعل لصوته مدا أو لحكمته أو لرحمته أو ما شابه ذلك. إذن عندما نصف نقول الله يسمع الأصوات كلها لا نحد، ويبصر الأشياء كلها، وهو رحيم بكل شيء تبارك وتعالى، قادم على كل شيء، عليم بكل شيء، هو الواسع جل وعلا، يعلم سعته واحد من خلقه. لا نقول حده كذا وغايته كذا وصفته لتلك الحد وتلك الغاية، والمراد بذلك أن يجعل الصفات حدا وغاية يحد بها. وهذا الحد الذي ذكره الشيخ رحمه الله بلا حد ولا غاية هو حد منفي، ويقول علماء لله عز وجل في مسألة الحد حد منفي وحد مثبت. حد منفي، وهذا يعم جميع الصفات، أننا عندما نثبت الصفة لله لا نحد لها حد ولا نحد لها ولا نجعل لها غاية، بل نثبت سمعه لكل شيء وبصره لكل شيء وقوته على كل شيء تبارك وتعالى، وفعله جل وعلا لكل ما يليق به تبارك وتعالى. فهذا هو الحد المنفي، خلافا لمن حدوه قالوا يسمع إلى كذا ولا يسمع كذا، كما يقول بعض المتكلمين الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يقول علمه بالكليات فقط، أما الجزئيات الأشياء لا يعلمها، جعلوا حد علمه ماذا؟ الكليات العامة، أما التفاصيل الجزئية فلا يعلمها. ولا شك أن هذا هو الحد الذي أنكره الشيخ رحمه الله. ومنه كذلك قول المشبه ومثل الذي يقول حده كذا وطوله كذا وما شابه ذلك من هذه الأمور، يحدون وجهه ويحدون يده ويحدون ذاته تبارك وتعالى. فهذا حد منفي وغاية منفية. وهناك حد أثبته السلف، قيل الإمام لعبد الله بن مبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق عرشه بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال نعم بحد. فهذا الحد الذي أثبته عبد الله مبارك ونقله أئمة السنة والجماعة في كتبهم ليس هو الحد المنفي هنا، والمراد بذلك الحد هو الحد الذي يجعله مباينا لخلقه، متميزا عنهم، منفصلا عنهم، ليس أحد من خلقه في ذاته ولا هو في ذات أحد من خلقه. فالله جل وعلا فوق السماوات على عرشه، وما دون العرش، العرش وما دونه فهو إيش؟ مخلوق. هل الله عز وجل في العرش فيما دون العرش؟ لا، لأن لو لم نثبت الله عز وجل حدا من جهة مخلوقاته وقلنا بأنه إيش جل وعلا إيش لا حد من هذه الجهة لاختلط لكان كل خلقه في ذاته، ولكن لابد أن يكون منفصلا بائنا عنهم، هو فوقهم وهم تحته، متميزا عنهم مباينا لهم، لأن إن لم نثبت حدا يفصل بينه ويميز بين ذاته وذات خلقه لكان ذوات خلقه أين؟ في ذاته تعالى الله عن ذلك. ولكن الأشياء ترتفع إلى العرش، إلى سقف العرش، ما فوق العرش رب العالمين، ليس فوق العرش إلا الله. وأما العرش شق وما دون فكله مخلوقات، وكلها أماكن مخلوقة، السماوات والبشر والملكوت هذا كله، هذا هل هو في ذات الله؟ ها؟ لا. هل ذات الله يعني في مخلوقاته؟ لا. هل هو متميز عنه؟ جل وعلا منفصل عنهم، ليس شيء من ذاته من خلقه بذاته وله بذاته، نقول نعم. وهذا هو الحد الذي يميز بين الله وبين ماذا؟ خلقه، لئلا يكون مختلطا بخلقه غير متميز عنهم. وهذا هو الذي كان يقوله الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان، لا يخلو من مكان، ذاته في كل مكان، فجعل الله جل مختلطا ممتزجا بخلقه بلا حد ولا تمايز. ولك ذكر أهل السنة أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، هذا معنى كلمة بائن. يعني إيش بائن؟ ما معنى أن الله فوق عرشه بائن من خلقه؟ بائن أي متميز عنه، بائن منهم، الشيء إذا بان منه أي تميز وانفصل، ليس هذا في هذا ولا ذاك في هذا، بل ذاته منفصلة متميزة وذات خلقه متميز، بينهما إيش؟ ليس بينهما تمازج. ولذلك كان المعطلة الأوائل ينفون هذا الحد، فيجعلون ذاته جل وعلا في ذوات خلقه. وجاء المعطلة المتأخرون فقالوا أشنع مما قاله الجهمية الأولون، قال الله عز وجل مخلوق، الله عز وجل له ذات ومخلوق والمخلوق له ذات، ثم جعلوا الذاتين ليستا متمازجتين وليستا متباينتين، لا هو في ذات خلقه ولا خلقه في ذاته ولا هو بائن منه، ويقال لا هو فوق العالم ولا تحت العالم، لا مباين له ولا محايف له، يعني متمزج به، كيف الشيء إما مباين وإما إيش؟ محايف. هذا الآن بائن مني ولا مباين؟ ها؟ بائن من هذا هو هذا، وأنا بائن منكم وأنتم بائنون من السقف، لكن أرواحكم بائنة منكم ممتزجة، ممتزجة، وكل ما في داخلكم ممتزج، والدم كله ممتزج بكم، لكن هذه الطاولة وهذا الكرسي كله بائن منكم، لأن الشيء إن لم يكن ممتزجا بك محايثا لك، أي هو حيث أنت وأنت حيث هو، هو بائن منك، ليس هناك شيء لا هو بائن منك منفصل ولا هو ممتزج بك، ما في، إما يكون ممتزج أو هو إيش منفصل، ما يمكن. وحتى المتجاوران إيش منفصلان، الشيء متجاور، طالما أن الذاتين منفصلتين، أن الذاتين منفصلتان فخلاص هما متباينتان. ولذلك جاء هؤلاء أولئك قال لا، الله عز وجل إيش؟ محايث لخلقه، معنى محايث يعني إيش؟ يعني هو حيث هم وهم حيث هم، معنى أنه أن الذاتين متمازجتان. فجاء المتعطلون هؤلاء وصفوه بإيش؟ هؤلاء وصفوه بالنقص وبالعيب، فجعلوا إيش؟ ذوات خلقه ظرفا لله عز وجل محيطة به تبارك وتعالى، ولم ينزهوه حتى عما هم يستغبرون عنه من الأماكن. وجاء المتأخرون فوصفوه بالممتنعات، مو المعدومات، الممتنعات، لأن التمازج والتباين متقابلان مقابلة إيش؟ الضد للضد، فإما متمازج وإما إيش؟ بائن، إما ساكن وإما متحرك، ما في غير هذا. إن قلت إن الله عز وجل بائن من خلقه دل على إيش؟ أن ذاته وليس ذات خلقه، فهذا ينفي إيش؟ ينفي التمازج والتحايل. إن قلت الله محايد لخلقه نفيت إيش؟ التباين. ولذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته لهذا الجهمية ماذا قال؟ قال الله عز وجل قبل خلقه أم خلقه قبله؟ قال الله عز وجل قبل خلقه، فإذا كان الله عز وجل قبل خلقه، طيب لما خلق الخلق أين خلق الخلق؟ إما أن يخلقهم في ذاته، وأنتم تقولون بأن ذات الله ليس محل المخلوقات والحوادث، وإما أنه إيش؟ إما أن يخلقهم في ذاته أو أن يخلقهم منفصلين عنه ثم إيش؟ يمتزج بهم تبارك وتعالى، وكل ذلك باطل. إذا لم تكن ذاته محل للحوادث ولا المخلوقات فلا بد أن يخلقهم منفصلين عنه، لأن هذا لمن يقول بأن ذات الله وذات المخلوق منفصلة. أما الاتحادية فهم قال لا، نحن الآن كل هذا ما يلزمكم من أمور باطلة نحن نلتزمه، نقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وما في الوجود إلا الله، فطرد هذه القاعدة، لأن نقول كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق الخلق، هل خلقهم في ذاته أم خلقهم فصين عنه؟ لأن ما في إما أن يخلقهم في ذاته أو بائن عنه. إن قلتم خلقهم في ذاته فأنتم أعظم الناس إنكارا لذلك الجهمية، لأنهم ينكرون أن يكون ذات الله محلا للحوادث، ولك أنكروا أفعال الله قال لأنها حوادث، فكيف الحوادث مخلوقة أن هي مخلوقات نفسها؟ وهو يكون بائن عنه لأنه ما في آخر، إما أن يخلقهم في ذاته أو يخلقهم بائن عنه ثم يمتدج بهم تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه كله من الماضي، فدل على ذات الله يعلم فاصلة عن ذوات خلقه. وهذا معنى قول الشيخ بلا حد، أي الحد المنفي هنا غير الحد المثبت لله عز وجل الذي يقتضي بينونته تبارك وتعالى عن خلقه وتميزه بذات متميزة عن خلقه تبارك وتعالى. قال الشيخ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تمثل قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وتبين منهجهم، ليس كمثله شيء أي لا يماثله شيء، ويدل على أن ما أثبته الله نفسه فإنا نثبته بلا تمثيل. ثم قال وهو السميع البصير، فيه إثبات الصفات، ولك هذه الآية فيها إثبات الصفات ردا على المعطلة، وفيها نفي مماثلة ردا على من مشبه. فأولها ليس كمثله شيء ردا على من أثبت الصفات وجعلها كصفات خلقه، وهو السميع البصير ردا على المعطلة الذين ينفون صفات الله جل وعلا ويعطلونه تبارك عن صفاته. وقول ليس كمثله شيء يصح لغة أن تقول ليس هو شيء، ويصح أن تقول ليس مثله شيء. قال والحكمة في أن الله جمع بين الكاف والمثل لبيان عدم المماثلة بأي وجه من الوجوه. الله لا يماثل خلقه تبارك وتعالى بشيء، ولا يماثله تبارك وتعالى شيء. قال بعض العلماء قوله هو السميع البصير، ذكر الله السمع البصر لأنه من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات. فإذا كان الله الموصوف بهاتين الصفتين اللتين هما من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات، ومع ذلك إثبات هاتين الصفتين بلا مماثلة، فغيرها من الصفات من باب أولى أن يكون إثباتا لا يماثل إثباتا أو لا يماثل ما يتصف به عموم خلقه. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أهل السنة مذهبهم إثبات بلا تمثيل، وهذا مفهوم قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فليس كمثله تنزيه، وهو السميع البصير إيش؟ إثبات. فإثبات أهل السنة والجماعة بلا تمثيل، يثبتون من غير أن يمثلوا، كما أنهم ينزهون الله عز وجل من غير أن يعطل الله عز وجل ويسلبوه صفاته. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. نقول كما قال ينزل ربنا وينزل ربنا، وجاء يجيء ربنا يجيء ربنا، يضحك ربنا يضحك ربنا، يحب ربنا يحب ربنا، له يد له يدان له يدان، له عينان له عينان، له وجه له وجه، يضع قدمه يضع قدمه، وهكذا كل ما جاء من الصفات فإن نقول كما قال الله، ولما نطق بما نطق بالقرآن فهو المصيب. قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، أي لا نتجاوز ما جاء في وصفه في الكتاب والسنة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، لا نمتنع من وصفه بما وصف به نفسه ولا نزيد عليه عن علي ولا نزيد له صفة لم تجي بها النصوص. قال لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، أي مهما وصفه الخلق فلا يبلغون وصفه، لأنه أعلم بنفسه تبارك وتعالى، والخلق قاصرون عن أن يعلموا عظمته تبارك وتعالى وما له من الأسماء والصفات. والله جل وعلا لا يعلم صفته على الحقيقة واعتمنه تبارك وتعالى، الله أعظم من أن نحيط به علما. قال جل ولا يحيطون به علما، لا يحيط أحد من خلقه بالله جل وعلا علما لعظمته تبارك وتعالى. ومهما علمنا الله عز وجل وتعرف إلينا في كتابه فإن هذا لا يقتضي إحاطة بما هو متصف به جل وعلا من الصفات العظيمة. لذلك جاء في الحديث أسألك بكل اسم لك هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك من أسماء ما استأثر الله بها ولا يعلمها الخلق، وهذا لكمال عظمته تبارك وتعالى. قال ولا يبلغه وصف الواصفين. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. نؤمن بالقرآن كله المحكم وهو الواضح المعنى الذي لا خفاء فيه، والمتشابه الذي قد يحتمل معنى آخر يخالف الظاهر. ولأن القرآن قسمه الله إلى محكم ومتشابه، قال منه آيات محكمات، قال ثم قال وأخر متشابهات. أما أهل البدع فيؤمنون بالمتشابه ويتركون ماذا؟ المحكم. إذا يؤمنون آيات متشابهة فيفسرونها بالمعنى الذي يخالف المحكم، فيكونون قد آمنوا بالمتشابه، وليتهم آمنوا بالمتشابه بما ثبت من المعنى الحق الذي وضاه اللفظ الذي يوافق المحكم، لا بل آمنوا وصدقوا بالمعنى الذي يخالف المحكم، فجعل القرآن يكذب بعضه بعضا ويعارض بعضه بعضا، فسماهم الله جل وعلا أهل زيغ وأهل فتنة، وأنهم يبتغون تأويل القرآن أي تحريفه عن ظاهره إلى المعاني الباطلة. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالمحكم والمتشابه. وقلنا بأن صفات الله عز وجل هل هي محكمة أو متشابهة؟ محكمة، كل صفات الله وسع كلها محكمة، ولم يقل أحد من السلف قط بأن آيات الصفات من المتشابه أبدا. المتشابه هو ما دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أي ما دل على أحد معنيين ويفهم معنى الحق بما يوافق المحكم، يعني المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما المتشابه فقد يحتمل معنيين من جهة التركيب اللغوي لا من جهة المراد، أما من جهة مراد الله بالآية فلا يريد إلا معنى واحدا. فآيات الصفات من المحكم لأنها لا تدل إلا على معنى واحدا، فعندما يثبت الله لنفسه صفة كان يقول إن الله يحب التوابين، فكونك أثبت لله كونه قد أثبت نفسي محبة ووصف نفسه بها، فإن هذا لا يدل لا عقلا ولا شرعا ولا لغة أن محبته تشابه محبة خلقه، لأن الصفة تليق بالمن بالموصوف ولا اشتراك فيها، الصفات لا اشتراك فيها، بمعنى أن صفة كل مخلوق تليق به ولا اشتراك بينها وبين صفات سائر المخلوقات، فكيف بصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قيل يد زيد ويد عمر لم تكن اليدان متماثلتين لا من جهة اللغة ولا من جهة العقل، وإنما علم التماثل بالمشاهدة والرؤية، وإلا من جهة اللغة فإن الصفة تخص الموصوف، هذه من جهة اللغة تخص الموصوف ولا يشترك معه غيره. ولذلك لو قيل يد زيد ويد عمر أنت قد تفهم بأن اليدين متماثلتان، أي يد على ما هو معروف من يد الجارحة التي فيها أصابع التي فيها كذا، لكن هل هذا علمته من جهة اللغة؟ هل اللغة تدل على أن قلت يد زيد ويد عمر طالما أنهم بني آدم إذن اليدان متشابهتان؟ قل لا، اللغة لا تعرف تشبيههم، لكن فهم ذلك من لما ترى بني آدم متماثلين، وذلك فهمت أن اليد هنا من باب إيش؟ من باب ما رأيت، لا من جهة أن اللغة تقتضي أن اليدين متشابهتان، بل الأصل في اللغة أن كل صفة هي تخص الموصوف بها ولا اشتراك في هذه الصفة. ولذلك إذا وصف الله نفسه بالمحبة من جهة اللغة أساسا لا يفهم بأن محبته مثل محبة غيره جل وعلا أبدا، فإذا كان مخلوقه موصوف بالمحبة وأنه يحب لم تكن محبته كمحبة غيره من المخلوقات، مع أن الجميع مشتركون في كونهم مخلوقين، مع ذلك لم تكن محبة زيد كمحبة عمرو، ولا محبة الإنسان كمحبة الحيوان، ولا محبة الحيوان كمحبة الجماد، بل محبة كل إنسان تليق به ولا تشبه محبة غيره من الآدميين، فضلا أن تساوي محبة سائر الحيوانات، فضلا أن تساوي محبة الجمادات، ومع أن الجماد والحيوان وابن آدم كلهم مخلوقون، لأن القاعدة بأن كل صفة تخص الموصوف. وعلى هذا فإذا أثبت الله نفسه بأنه يضحك، وجاء ربك والملك صفا صفا أثبت نفسي مجيئا وأثبت الملائكة مجيئا، قال هل نظن لا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أثبت للملائكة إتيانا وأثبت نفسه إتيانا، لم يكن إتيان الملائكة كإتيان الله. هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، لأن الإتيان صفة، وإتيان الملائكة لائق بالملائكة خاص بهم، وإتيان الله لائق بالله على خاص به، ولا يفهم لا من جهة اللغة ولا من الشرع أن الإتيانين سواء أبدا. وذلك آيات وصفات كلها محكمة لأنها ليس لها معنى خلاف ما دلت عليه ظاهرها، لأن هذا مقتضى اللغة العربية، فإن الصفة تخص الموصوف، أن الصفة تخص الموصوف، وهذا بين المخلوقات، فكيف بالله تبارك وتعالى. ولذلك لم يختلف السلف في تفسير آية من آيات الصفات قط، لم يختلف السلف قط في تفسير آية، مع أنه قد اختلفوا في تفسير آيات كثيرة متعلقة بالأحكام بالفقه وفي غير ذلك. قالوا الذين ظاهرون من نسائك ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبة، ما معنى ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبة؟ ما معنى يعودونك لما قالوا؟ اختلف الصحابة فيها. ثم يعودون لما قالوا، قال بعضهم يعودون لما قالوا أي المقالة، أي إذا ظاهر مرة أخرى لزمت الكفارة. قال بعضهم يعودون لما قالوا أي ينوون الجماع، قال بعضهم يعودون لما قالوا هو الجماع نفسه. فالذي قال أنهم يعودون لما قالوا أنه لا يلزمه الكفارة إلا إذا ظاهر مرة أخرى، قال زوجتي أنت عليك ظهر أمي، لا تلزمه كفارة حتى يكرر له مرة أخرى، فلو قال لها أنت كظهر أمي لزمته، لأن هذا عندهم هو تفسيره ثم يعودون لما قالوا إلى المقالة. وقال بعضهم لا، يعودون لما قالوا النية، فلو نوى أن يجامع زوجته التي ظاهر منها يلزمه الكفارة مجرد نيته. وقال آخرون لا، هو الجماع نفسه، أي لا تلزم الكفارة إلا إذا إيش؟ إلا بالجماع. آية من آيات الأحكام اختلفوا بها، ومع ذلك العلماء يقولون أن آيات الأحكام إيش؟ محكمة. طيب هل اختلفوا آيات الصفات كما اختلفوا بعض آيات الفقه؟ أبدا. إذن كيف يقال بأن آيات الأحكام التي قد جاء فيها خلاف الصحابة والسلف أنها محكمة، مع أن الخلاف وارد فيها وهو كثير، وعن آيات ويقولون عن آيات الصفات التي أجمع السلف على إثباتها على ما دل عليه ظاهرها ولم يتعرض ولم يختلفوا في تفسيرها أن نقول أنها متشابهة؟ هذا انتكاس للفهم. وذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن آيات الصفات، على أن آيات الصفات كلها محكمة، وأنها ليست بقبيل متشابه، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل، لأن العقل يعلم التباين بين الخالق والمخلوق ويقطع بذلك، والفطرة تدل عليه أن الخالق غير المخلوق. إذن إذا كان العقل يقطع بين الخالق غير المخلوق، فهو يعلم أن إذا كانت الذات ليست كالذات فقطعا الصفة ليست كالصفة، لأن الصفة تليق بالذات، فإذا كانت الذاتان مختلفتين فالصفات من باب أولى وأعظم اختلافا. لكن العقل يدل على إيش؟ على التباين، وأن هذه الآيات لا يمكن يفهم منها ما يفهم من صفة المخلوق قط. إذن العقل، الشرع واللغة والعقل كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن آيات الصفات ليست من المتشابه، ولا يفهم أن صفة الله كصفة خلقه أو يفهم منها التماثل الذي زعمه المعطلة، ولذلك ذلك آلوا للتعطيل لا يفهم ذلك لما انتكست فطرته وظل عقله وأخطأ طريق الشرع. فقول نوع بالبقران كله محكمه ومتشابهه، لأنه كله، لأن كله من عند الله، والرسول يقول آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم متشابه، ولا يتعارض المحكم مع المتشابه، بل يفسر بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي لا نزيل عنه وصفا وصف الله به نفسه، لأن أهل البدع شنعوا وقبحوا تلك الصفة وقالوا مقالات تنفر عنها، كما لو أثبتنا لله عز وجل مجيئا أو نزولا أنه ينزل كل سماء الليل لسماء الدنيا، قالوا لا، هذا يلتزم يقتضي أن يكون السماء فوقه، إذا نزل لسماء الدنيا معناته أن السماء الثانية فوق الله، وثلث الليل لا يخلو منه وقت يقتضي أن الله نازل في كل وقت، إذا لا نثبته. فتجد بعض الناس ينفرون منه ويجنون تلك الصفة لأجل ماذا؟ لأجل الشناعة. أو قال إن الله عز وجل حي كريم، الحياء فيه انكسار وفيه ضعف، والله لا يليق به ذلك فينفرغ. لا، الحياء معناه الإرادة ومعناه كذا. وقوله ولا نزل عنه صفة لشناعة شنعت، شناعة البدع المعطلة، هذا يؤكد إثبات الإمام أحمد للمعاني الصفات، ويؤكد أن معنى قوله لا معنى ليس هو المعنى الحق، لكن لا معنى أي المعنى الباطل الذي هو خلاف الله. لماذا؟ لأن الشناعة لا تكون إلا بإثبات الصفات. أما لو كان مذهب السلف كما يزعمه معطلة بأن مذهب السلفي تفويض المعنى، إذا كان السلف لا يثبتون معنى فأي شناعة يشنع بها عليهم؟ إذا كان السلف يقول جاء ربك لا ندري ما معناه، ولا يثبتون معنى قط، لا ما يوافقه المخلوق ولا ما يخالفه، ينزل ربنا يقول لا ندري معناه، وهو السميع البصير لا ندري معنى السمع البصر، ذو القوة المتين لا ندري معنى القوة لا ندري معنى المتين، يضحك ربه لا نعلم معنى الضحك ونفوض المعنى. لو كان السلف مذهب، لو كان مذهب السلف التفويض، هل يشنع عليهم؟ الشناعة لا تكون إلا عن معنى أثبتوه، فيأتي هذا فيشنع في هذا المعنى، يقول لا هذا يستلزم التشبيه، يستلزم الغضب، يستلزم الله عز وجل أنه دم يفور وما شابه ذلك، أو هذا يستلزم انكسارا وضعفا وخورا وما شابه ذلك، مو فيشنع فتجد هذاك ينفر عنها ولا يثبتها لأجل شناعة ذلك. وإذلك الشناعة لا تكون إلا بإثبات الصفات، ولذلك شنع المعطلة على السلف لأنهم أثبتوا معاني الصفات التي زعم المعطلة أنها تشبيه وأنها تمثيل، فشنوا على السلف وسموه مجسما وسموه مشبها. وإذا لو كان مذهب السلف تفويض المعاني وإثبات مجرد الألفاظ لما شن عليهم. وقوله ولا نزل عنه صفة لشناعة شنعت يفسر معنى قوله لا كيف ولا معنى، لأن المعنى هو المعنى الباطل، وهذا ظاهر. لكن الحمقى والعلم بالله ومن أضلهم الله جل وعلا لا يفهمون ذلك، يتركوا كل الدلائل كل التفاسير، قالت لا معنى ويجرد، كما يقول كما كحامل يتركوا ويل المصلين، هذا وعيد المصلين، ويترك ما بعدها ويش الذين مع صلاتهم ساهوا. أنا شك أن هذا هو مذهب هؤلاء، لأنهم ينظرون إلى نصوص بعين عوراء، إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى نصوص العلماء أيضا بعين عوراء، فيهم قال الإمام أحمد لا معنى إذن هذا مذهب السلف والتفويض. سبحان الله، ما معنى قوله نزل عنه صفة شناعة وشنعة؟ ما معنى إثبات أحمد للعلو والنزول والمجيء في أحاديث كثيرة وآثار كثيرة؟ ما معنى كل ما ثبت عن أحمد رحمه الله؟ وما معنى صراعه مع الجهمية ومناظرته لهم على ماذا؟ الجهمية إنما، ولماذا سمى السلف الجهمية يسمى السلف مشبهة؟ إذا كانوا يثبتون معاني أي تشبيه في ذلك؟ إذا قلنا هذه لا نعلم معناها أي تشبيه في ذلك؟ ما في تشبيه، ولم يكن لتسميتهم للسلف مشبهة إلا لأنهم أثبتوا معاني زعم هؤلاء أن إثباتها يستلزم التشبيه بالمخلوق، وهذا ظاهر. واليوم بعض الناس هكذا يستلزم كذا يستلزم كذا، فتجد هؤلاء يشنعون، هذا يستلزم الجهة، يستلزم الحيز، ولو أثبتنا علو الله يستلزم أيش؟ أن يكون في جهة، أو أن يكون في مكان، أو يكون له حيز، أو أن يحيط به المخلوق، أو يكون العرش ظرفا له، فيسمع الإنسان هذه الشناعات فتجد ينفي العلو، ينفي النزول، ينفي الصفات الفعلية لأجل شناعته. وقالوا الأفعال حوادث، والله ليش لا يقوم به حادث، لأن الأجسام إنما أثبتناها لقيام الحوادث بها، فلو كان الله تقوم به الحوادث الأفعال لكان حادثا ولم استطاع أن نميز بينه وبين المخلوقات، وهذا يطلع عنا استدلال بالرب تبارك وتعالى، ويتم القاعدة هذه تسلسل الحوادث ما شابه ذلك، فيشنعون على من يقول بذلك ويذكرون لوازم بعقول فاسدة، فربما آلت إلى بعض الناس أن يزيل عنهم صفة ثبتت بالنصوص هارب من تشنيع أولئك، وهذا يدل على ضعف أو يدل على قلة علم، لأن الذي يزيل عنه الصفة لأجل الشناعة إما لأنه جاهل فظن أن ما يقولونه يقوله هؤلاء مشنعون حقا فجاهل، وإما يدل على ضعف وخور. وأكثر من وافق المعطلة في بعض مقالاتهم وإن كانت جادته في هو السنة وتعظيم النصوص، أكثر من قالوا ذلك بسبب الجهل بيصوم المتكلمين، كالبيهقي مثلا وكالخطابي وكابن حبان وكغيرهم الذين قد عرفوا باتباع السنة وتعظيم السنة وتعظيم النصوص. هؤلاء معروفون باتباع السنة وتعظيم السنة، لكنهم تجدهم يوافقون من؟ يوافقون ابن كلاب وابا الحسن الأشعري. لماذا يوافقونه؟ هل ليس لأن أصولهم واحدة، لكن لأنهم كانوا قليلي الخبرة بأصول إيش؟ المتكلمين وبالقواعد الكلامية، فيظنون أن ما قاله بعض النفاة حقا لقلة خبرتهم بهذه المعاني، فيأخذون بها مسلمة ويقولون بلوازمها أحيانا مع ما جدتهم السنة. وهذا كثير ممن وقع ممن هو دربه السنة، أنه يوافق ربما المعطلة لقلة خبرته بالأصول الكلامية، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ: ولا نتعدى القرآن والحديث. هذه القاعدة الكلية كما ذكرناه وكررها الشيخ في أكثر موضع. هذه القاعدة الكلية في باب الأسماء والصفات هي الوقوف في هذا الباب على النصوص وما دلت عليه بمقتضى اللغة التي خوطبنا بها. لا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعداه فنزيد ولا ننقص عنه، أي لا نمتنع من وصف الله بما ثبت به النصوص خوفا من التعطيل أو من التشبيه، لا، أي لا نتجاوزه ولا نقصر عنه، لا نزيد عليه ولا نقصر، لأن باب التوقيف يجب أن يسلم أن يؤمن به كله وأن لا يزاد فيه. وهذا معنى قوله نؤمن بها ونصدق بها، أي كل ما جاءت ولا نتعداها. إذا نؤمن بها ونصدق بها، لا نترك بعضا منها نجي شناعة، ولا نزيد عليها شيئا من عندي أنفسنا. هذه القاعدة، وهذا معنى أن الباب باب توقيفي، أي يوقف فيه على ما جاءت النصوص لا يزاد عليها ولا ينقص منها. قال: ولا تعد القرآن والحديث، ويدل على أن الصفات لما تؤخذ من القرآن والحديث، ويدخل في ذلك أقاويل الصحابة، لأنهم لا يتكلمون عن الله عز وجل بمقتضى عقولهم ولا باجتهاداتهم، لأن هذا الباب ليس بابا قياسيا، ولا يقولون فيما ليس للرأي فيه مجال إلا بوقوفهم على نص. ذلك عامل السلف رحمه الله أقوال الصحابة فيما يتعلق بصفات الله واليوم الآخر أنها في حكم مرفوع، لأنها لا مجال للرأي فيها ولا الاجتهاد. الصحابة كانوا أعظم الناس تعظيما أن يقول عن الله عز وجل ما لا يعلمون، ولك حكم العلماء بأن أقوالهم في هذا الباب هم من جملة المنصوص. قال: ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، أي عندما نثبت الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ونؤمن بها ونصدق ما دلت عليه النصوص من غير أن نتعرض لها لا بتعطيل ولا نجعلها كصفات المخلوق. يقول: لا نعلم كيف كنها ذلك، أي لا نعلم الكيفية. عندما نثبت النزول نثبته بلا كيفية، أي بلا كيفية أن نعلمها، لا أن الصفة ليس لها كيفية، ما مصبين ولها كيفية، لكن لا نعلمها. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم أي المعنى، والكيف مجهول، وجاء في لفظ الكيف غير معقول لا تعقله العقول. فقال: لا نعلم كيف كنها ذلك، لا نعلم كيف صفته، لا نعلم كيف ذاته، ولا كيف وجهه، ولا كيف يدا، ولا كيف ينزل، ولا كيف يجي، ولا كيف يحب، ولا كيف يقبض، ولا كيف يبسط، ولا نعلم كيفية ذلك، إن العقول لا تحيط به، بل إن نصدق ما أخبر به جل وعلا نفسه، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل قوله: ولا نعلم كيف كنا ذلك إلا بتصديق الرسول، أننا لا نقول فيه بعقولنا إلا ما جاء عن الرسول، أي لا نقول، قد يحتمل معنى كلام ولا نعلم كيف كنا ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، أي لا نقول فيه بعقولنا إلا ما جاء عن الرسول. فإذا أثبت الرسول نفسه صفة أثبتنا، إذا أثبت كيفية أثبتنا، أي إذا نحن متبعون لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن، أي لا نعلم كيفية الصفات إلا بإثبات ما أثبته الله نفسه ما أثبته رسوله، فنحن نثبت الصفة بلا كيفية. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت.
الإمام أم عليك أبو عبد الله؟ المتن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنه يكني العلماء الذي ينقل عنهم قبل أن يسميه.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عديس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هنا نقل نص الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يوافق ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وللشافعي مقالات أخرى في الصفات معروفة قد نقلها عنه الربيع، وأفردت في عقيدة الشافعي في رسالة مستقلة. يقول الشافعي: آمنت بالله، أي آمنا بأن الله عز وجل موجود، وآمنا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بأربعة: بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. قالوا: بما جاء عن الله في القرآن على مراد الله، يؤمن به على ما أراده الله جل وعلا. والله جل وعلا خاطبنا باللسان العربي، وبين بأنه أنزله باللسان عربي مبين، وأنه جعله عربيا لأجل أن نعقل. قال: إن جعلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، أمر بتدبره. إذن لما اختار الله الكلام العربي والنبي العربي وأنزل القرآن العربي الفصيح تحدى به العرب، كل ذلك يدل على مراد الله عز وجل. مراد الله عز وجل هو ما دل عليه التركيب العربي، وما دل عليه مقتضى اللغة العربية خوطبنا بها، وجاءت نصوص السنة موافقة لما في كتاب الله. فعلى مراد الله الله عز وجل أراد أن يبين هذه المعاني بهذه اللغة، وبين وذكر في أكثر موضع بأنه جعله القرآن عربيا لأجل نعقل، لأجل نفهم، لأجل نتدبر. فدل على أن من تدبره بمقتضى اللغة العربية قد تدبره على مراد الله، ويكون قد فهمه على مراد الله عز وجل. قالوا: ما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد الله. كذلك آمنت بأن رسولا، بأن محمدا عليه رسول الله، وأن الله ابتعثه وهو خاتم الأنبياء، وآمنت بكل ما جاء به في الأحاديث على مراد رسول الله. وكذلك الرسول قد آتاه النبي الله جل وعلا جوامع الكلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: أوتيت جوامع الكلم، وهذا ما خص به، فدل على أن كلامه أبلغ الكلام، أي كلامه أبلغ كلام المخلوق، أبلغ كلام وأبلغ من نطق باللغة العربية هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى أوتيت جوامع الكلم أي يتكلم الكلام الواضح بالكلمات القليلة التي قد يعبر عنها غيره بكلام أكثر من ذلك ولا يبلغ وضوح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الفصاحة والبلاغة، الفصاحة أن يتكلم الرجل بالكلام الذي يفهمه المستمع، ليس أن يتكلم الكلام الغريب وباللغات الشاذة التي لا يفهمه الخواص، هذا ليس فصيحا. وإذا كان تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام لو عده العاد لا أحصاه. قال ذلك لما سمعت من يخطب ويطيل الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام لو عده العاد لا أحصاه، وكلامه مفهوم. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام العالم والكتابي والعربي الأمي والرجل والأنثى والصغير والكبير والحضري والبدوي بكلام واحد، ولا يخص هؤلاء بخطاب هؤلاء بخطاب، لا، خطاب واحد والكل يفهمه. وهذه هي البلاغة، هذه هي البلاغة الواضحة. ليس نتكلم مثلا بلغات قوية اللغة العربية واختاروا كلمات قد تكون فيها غرابة وقد لا يفهمها، هذا ليس بلاغة. إذا أردت أن تعرف بلاغة، إذا أردت أن تعرف معنى الكلام الموجز الواضح السهل الذي يبين الحقيقة ويبين المعنى بأدب كلام واضحين، اسمع، هذا كتمثيل بس، اسمع أي كلام أحد من العلماء أو المشايخ طلبة العلم، واسمع كلام الشيخ مباز رحمة الله عليه. الشيخ مباز تأتي بالبدوي جاي في البر ما يعرف شيئا يفهم كلامه، وتأتي بالدكتور مختص بالعربية يفهم كلامه، وكلام من أوضح الكلام ومن أحسن الكلام وأسهله، ولا يتكلم بكلمة تخفى على المستمعين قط، ولا تجد تلك التشدق في اللغة أبدا أبدا. من أسهل الكلام، من أوضح الكلام، من أفضل الكلام، من أدل الكلام. هذا فيما نعرف يعني في وقت يعني. وقد تجد غيره إذا كتب الكتاب تحتاج إلى من يترجم لك بعض العبارات، بعض المعاني، لأنه يستخدم بعض العبارات القوية، بعض التراكيب اللغوية التي قد تكون فيها شيء من الجزالة. ليس هذه الفصاحة، ليست الفصاحة أن تستخدم غريب اللغة وغريب التراكيب والأبيات الشعرية ومزجها، ليس هذه الفصاحة. الفصاحة والبلاغة أن تتكلم بكلام مفهوم يفهمه من سمعك، هذا هو البلاغة. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع حديث واضح عن المعنى، لكن نحن لبعدنا عن اللغة العربية نجهل بعض معاني كلماته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا جهلنا لدخول العامية وجهلنا عن اللغة العربية. أما العربي يفهم ذلك ويعرفه ويفهم مراده. فالشاهد أن كلام الله جل أصدق الكلام، وهو أحسن الحديث، ومن أصدق الله قيلا، ومن أحسن الله حديثا، وجعل الله باللسان العربي مبين، مبين أي واضح، يستبين الحق منه ويتضح بلا خفاء، بلا خفاء، وجعله متشابها. كتاب نزلناه إليك قال مثانية تخشعر منه وجود الذين يسربوا الله، ونزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، بعضا في القوة وفي المعنى، يؤكد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، لا يعارض بعضه بعضا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم بالنسبة لكلام الآدميين، ولذلك إذا شاهدت السنة في القرآن وكلاهما كلام الله في القرآن وكلام الله في السنة كله جاء بإثبات الصفات، ولم يذكر في أي من الآيات القرآن ولا أحد النبي أن الصفات على المجاز، أو يبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للناس، أو يقول لا تفهموها على ظاهرها، أو أن لها باطن ما تعلمونه، أو ما قالوا ذلك، بل تكلموا بالصفات بكلام كثير وصفات متعددة، ولم يقيدوها بأن المراد خلاف الظاهر أو أنها مجازات، تدل على أن كل ما ذكروه هو الحق، وأن المراد من هذا الكلام كله إثباته الحقيقة من هذه الصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى. وهذا مع قوله على مراد رسول الله، أي آمنت بما جاء رسول الله على مراد رسول الله، إنه خاطبنا بهذه اللغة العربية وأوتي جامع الكلام لأجل نفهم عنه، لأجل نفهم عنه. وهكذا وقع، ففهم السلف عنه، وذكر لم يختلفوا قط في صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أنا ذكرت بأن السلف رحمه الله، لأن السلف لم يختلفوا ولم يقع بينهم خلاف في آية من آيات الصفات. قد يقول قائل طيب ألم يختلفوا في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، ألم يرد عنهم خلاف في قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويجعلون السجود فلا يستطيعون، فسر بعض السلف بأن الساق الماضي هي صفة الله، وأمقار فسر الساق بالشدة، ومن فسر الوجه بوجه الله صفة، ومن فسر بالجهة، أليس هذا خلاف من السلف؟ نقول نعم، ليس كذلك، لأن هذه الآيات اختلف السلف هل هي آية الصفة أم غير صفة، أي هل هي من آيات الصفات أم غير آيات الصفات. ونحن إنما نقول السلف لم يختلفوا فيما يعلمون أنه من آيات الصفات، يعلمون أن هذا وصف لله، لم يختلفوا فيه قط، لكن من تأول الوجه بالجهة لأنه يقول أن هذه لا يرد بها الصفة، فثم وجه الله لا يرد به صفة، وإنما يراد به الجهة، لأن الجهة تسمى إيش؟ وجه، وليس تأويلا، لأن هذا لا ينكر صفة الوجه، وإنما يخالفك في هذه الآية أنها ليست من آيات الصفات. كذلك قول يوم يكشف عن ساق، إنما فسر الساق هنا بأنها ساق الله عز وجل، كما جاء في مسلم أنه يكشف عن ساقه فيخلو المؤمنون سجدا ويبقى إيش المنافقون، هذه إنما فسرت بالساق بهذا لمجيء الحديث، وإلا الترتيب يوم يكشف عن ساق، ساق هنا لم يضيفها الله عز نفسه، وإنما ذكر أنه يكشف عن ساقه، ولم يذكر ساقه إيه؟ ساقه من؟ وذكر فسر ابن عباس بالشدة. ففرق بين آية قد اتفق السلف على أنها آية الصفات فاختلفوا بإثباتها هل هي حقيقة مجاز، وبين آية اختلفوا في كونها هل هي من آية الصفات أو من غير آية الصفات. ولكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله لما لما في المجلس في مجالس الواسطية في المناظرة لما ذكر لهم من السلف لم يختلفوا قط في صفة صفات الله عز وجل، وأمهلهم أن يأتوا بنص عن السلف في أن السلف اختلفوا في صفة صفات الله عز وجل من يثبت على الحقيقة وأنه يقول أنها مجاز أو يفسر بخلاف الظاهر. يقول لما جينا المجلس قالوا وجدنا، قال أنا أعرف ماذا وجدت، قول فأينما أينما تولف ثم وجه الله قول مشاهد. قال نعم، قال لا، قال ليس الخلاف هنا لأجل الخلاف الصفة، وإنما الخلاف في كون هذه الآية هل هي معجودة من آية الصفات أو غير آية الصفات. فالذي فسر وجه الجهة قال ليس من آية الصفات هذه أساسا، ولكن لا يسمىها تأويلا. والذي قال يمكشف عن ساق والشدة قال إن الساق غير مضافة، لم يضف الله، لم يقل يمكشف عن ساقه ساق، لكن فسر ساق بين ساق الله لمجيء الحديث فقط كما ذكر بحيدة لسعيد القدري. فنقول هو على الأصل من السلف لم يختلفوا في آية من آيات الصفات قط. نعم، هذا يعني باب التوضيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.